متع به مما متع به أصناف الناس من متع الدنيا. فاغتبط أيها النبي، اغتبط بما أنعم الله به عليك وما فضلك به، ولا تنظر إلى ما متع به هؤلاء الكفار. وفي هذا تبيين لعظيم فضل الله على نبيه، وعظيم وفيه تبيين لفضل النعم الدينية على النعم الدنيوية. من أنعم الله عليه بالإسلام فليرتبط بنعمة الإسلام، ولا ينظر لما أوتي الناس من الأموال والجاه والسلطان والحظوظ أبدا. احمد الله، نعمة الإسلام ترجح على كل النعم، كل النعم الدنيوية لا تساوي شيئا في جنب نعمة الإسلام. فاستقم أيها العبد عليها، استقم عليها. ولهذا أهل العلم وأهل البصيرة أبدا ينظرون إلى أصحاب الحظوظ ولا يرونها شيئا. اقرأوا قصة قارون لما الذي أوتي من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. اقرأوا قوله تعالى: فخرج على قومه في زينته، خرج بأبهة ومظهر ومركب وملبس قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يعني غبطوه يتمنون مثله، وهو كافر عنيد مغرور بما أوتي. قال الله بعدها: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. الإيمان والعمل الصالح خير مما أوتيه هذا الطاغية. ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. لا تغتروا بمظهر هذا الفاجر، لا تغتروا بما أوتوا، نافسوا في العلم والإيمان والعمل الصالح. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. التنافس المحمود والتنافس في الخير في طاعة الله، من صلاة صدقة وصيام وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. لا حسد كما قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، يقوم به آناء الليل قنوتا لله تلاوة وصلاة ركوعا وسجودا، أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. نعم. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، هذا هو الذي يحصل فيه التنافس ويحصل فيه الحسد، الحسد الذي معناه الغبطة، معناه الغبطة، وهي أن تتمنى أن يكون لك مثل ما أعطى الله هذا الإنسان ما أعطاه الله فلانا، هذا هو الذي حق فيه الحسد والمنافسة، لا الحسد المذموم الذي هو تمني زوال النعمة عن الغير. فالآية إذن فيها نوع، يعني فيها بيان لفضل النعم الدينية، العلم النافع والعمل الصالح على النعم الدنيوية. النعم الدنيوية يشترك فيها الناس الكفار وغيرهم، وحظ الكفار منها أكثر، وهم يتمتعون بها ولا يقومون بحق الله فيها، وهم يستعجلون لذاتهم وطيباتهم في هذه الدنيا. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هذه النعمة، نعمة الكبرى، السبع المثاني أعطى الله رسوله السبع، سبعا من المثاني كذا نص الآية، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ومن آتاه الله السبع المثاني والقرآن العظيم فلا يمدن عينيه إلى ما عند الآخرين من أصناف الأمم وأصناف الناس ما عندهم من متع الدنيا. فالحظ الذي أكرمه الله به أعظم من ذلك، بل تلك النعم التي متع بها أصناف الناس لا تساوي شيئا. يقول صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. سبحان الله، أربع كلمات تقولها هي خير من الدنيا، لأنها باقيات، باقيات، ومتع الدنيا فانيات، وما يبقى هو خير مما يفنى. سبعا من المثاني، اختلف المفسرون في المراد بالسبع المثاني، فقال جماعة من الصحابة والتابعين أن المراد بالسبع المثاني السبع الطوال، السور الطوال السبع، وهي التي متوالية في أول القرآن بعد الفاتحة، أولها سورة البقرة، وعد سورة البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، نعم، الأعراف، وسورة الأنفال وبراءة كالسورة الواحدة. فهذه هي السبع المثاني، وهي تثنى بالتلاوة، وفيها معاني كذلك، معاني كذلك تثنى وتذكر مرة بعد مرة بأساليب، بألفاظ مختلفة. هذا أحد القولين في المراد بقوله تعالى: آتيناك سبعا من المثاني. سبع يعني سبع سور، وهي الطوال، وهي متوالية كما ذكرت، ابتداء من سورة البقرة إلى براءة، على اعتبار إن الأنفال وبراءة كسورة واحدة، ولهذا لم يفصل بينهما بالبسملة. وهذه السبع اشتملت على معاني عظيمة، والقرآن العظيم قوله تعالى والقرآن العظيم يحتمل أن يكون عطف القرآن على السبع المثاني من عطف العام على الخاص. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن، يعني وآتيناك القرآن العظيم. ويحتمل أن يراد بالقرآن هي نفس السبع، هي سبع وهي قرآن عظيم، هي القرآن العظيم، ففيها دلالة على فضلها على سائر سور القرآن، على فضلها على سائر القرآن. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والمثاني بدون سبع، يعني المثاني كذلك هو اسم للقرآن، فهو القرآن، القرآن كله هو القرآن العظيم، وهو مثاني لقوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. فالقرآن يقال له مثاني، هو مثاني لأنه يثنى بالتلاوة ويتلى مرة بعد مرة، وتثنى فيه المعاني الوعد والوعيد والقصص والأحكام، تجدها تثنى وتذكر مرات وكرات. والقول الآخر أن المراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم في هذه الآية هي سورة الفاتحة، وقد دل على ذلك حديث صحيح، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي سعيد ابن المعلى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخبرنك بأعظم سورة في كتاب الله قبل أن أخرج من المسجد، فلما أراد أن يخرج سأله الصحابي قال إنك ذكرت أنك تخبرني أو تعلمني أعظم سورة في كتاب الله، فقال هي الحمد لله رب العالمين، أو قال هي أم القرآن، هي السبع المثاني والقرآن. فهذا الحديث أو هذان الحديثان الصحيحان يدلان دلالة قاطعة على أن الفاتحة مرادة في هذه الآية، ولهذا كان من أسماء الفاتحة السبع المثاني، هي السبع المثاني، من أسمائها السبع المثاني، وهي القرآن العظيم. أما كونها سبع فهي سبع آيات، كونها السبع المثاني لأنها سبع آيات، وسميت مثاني لأنها تثنى بالتلاوة، تقرأ في الصلاة. كم يقرأها المسلم في الصلاة في كل يوم؟ كل مسلم يقرأها في كل يوم على الأقل 17 مرة، أي بعدد ركعات الصلوات الخمس المفروضة. وكثير من المسلمين ولله الحمد يتنفل، يصلي الرواتب غير الرواتب، فربما يقرأها الواحد في اليوم 30 و40 مرة وأكثر. إذن نستفيد من هذا إن الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، أعظم سورة في القرآن هي الفاتحة، وأعظم آية في كتاب الله هي آية القرآن. هذه أعظم آية وهذه أعظم سورة. فهذا هو القول الذي لا ريب فيه، لأنه تفسير نبوي، هذا تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم قد فسر السبع المثاني والقرآن العظيم في هذه الآية, أعني في آية في سورة الحجر, فسرها بسورة الفاتحة. قال أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. إذن فما بعد هذا التفسير تفسير. لكن قال العلماء إن هذا لا ينافي إن السبع الطوال إنها يعني يصدق عليها هذا الاسم, إنها سبع سور طويلة يصدق عليها إنها مثاني, كما أن القرآن مثاني وهو القرآن العظيم كذلك. ولكن القول يعني التفسير النبوي تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الآية يعني يفيد القطع بأن قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم أن سورة الفاتحة مرادة في هذه الآية, مرادة, فهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم. قال العلماء ومن عظيم شأن سورة الفاتحة أنه قد أجمل فيها القرآن, فجميع معاني القرآن مجملة في سورة الفاتحة. جميع معاني أقول مجملة يعني مذكورة بأسلوب مجمل, وهي في سور القرآن هذه المعاني مفصلة. هي سبع آيات, واختلف العلماء في عدد الآيات. منين العدد؟ بعضهم يعد البسملة واحد آية ويجعل قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة, والقول الآخر إن آيات الفاتحة تبدأ من قوله الحمد لله رب العالمين, وأما البسملة فليست منها, كما أنها ليست آية من سائر السور, فليست آية من الفاتحة لكنها آية من القرآن جعلت يعني في مبدأ وعند مطلع كل سورة إلا براء. يدل لهذا المذهب الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين, فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي, فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي, فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي, فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سألت, فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سألت. فدل هذا الحديث على أن البسملة ليست من آي الفاتحة, فالفاتحة سبع آيات بدون البسملة. فقوله اهدنا الصراط المستقيم آية, صراط الذين أنعمت عليهم آية, غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي الآية السابعة. هذا هو الصواب كما دل عليه حديث أبي هريرة وهو في صحيح مسلم. فالله تعالى امتن على نبيه بأن آتاه الله هذه السورة, يعني معنى إن ذلك إن الله تعالى امتن على رسوله بالقرآن جملة وامتن عليه بهذه السورة بخصوصها. وكلام الله بعضه يعني كلام الله يتفاضل بحسب مضمونه ومتعلقه, وهذا هو الصواب. وقد دل على ذلك يعني السنة والكتاب على أن القرآن يتفاضل, كما جاء في شأن الفاتحة إنها أفضل سورة في كتاب الله, وأن آية الكرسي كذلك أعظم آية, وأن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن, فهذا وغيره كله يدل على أن القرآن بعضه أفضل من بعض، فيقول إن كلام الله بعضه أفضل من بعض، وهذا باعتبار المتعلق. فأين السورة تبت من سورة قل هو الله أحد؟ سورة قل هو الله أحد مخلصة لصفة الرحمن، هي صفة الله تعالى، فهي محضة، هي في صفات الله تعالى، يعني مخلصة لهذا المعنى، ليس في مضمونها شيء آخر. وأما تبت فهي في شأن الشقي وزوجته أبي لهب، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، إلى آخر السورة. فأين السورة؟ أين الآية المشتملة على صفات الرحمن من سورة مشتملة على ذم أحد الأشقياء ووعيده وما أعد الله له من العذاب والنكال مع امرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد؟ ولعلنا نقف مع هذه الآيات السبع وقفات سريعة. ومن عظيم فضل هذه السورة وعظم شأنها عند الله أن فرضها على العباد، فلا يجب حفظ شيء من القرآن على كل أحد إلا سورة الفاتحة. حفظ سورة الفاتحة واجب على كل من وجبت عليه الصلاة، على كل مكلف، فكل مكلف يجب عليه أن يحفظ سورة الفاتحة، لأنها ركن الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الفاتحة. نجد أولا أن هذه السورة قد اشتملت على المعاني الثلاثة التي ذكرتها، أصول المعرفة أو أصول العلم أو أقسام العلم الأساسية، يعني العلم الشرعي أقسامه الأساسية هي معرفة الله بأسماء الله، معرفة الطريق الموصل إليه، معرفة الجزاء وما أعد الله للعاملين يوم القيامة. نجد هذه المعاني مجملة في القرآن، فقوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فيها ذكر بعض أسمائه الحسنى، وفيها تعريف العباد بربهم، فالله تعالى هو الإله وهو الرب وهو الرحيم وهو الرحمن وهو الملك وهو مالك يوم الدين، فهذا كله يندرج في القسم الأول وهو معرفة الله بأسمائه وصفاته. وقول مالك يوم الدين، الدين هو الجزاء، ويوم الدين هو يوم القيامة، هو يوم القيامة. إذن ففي هذه السورة ذكر الجزاء، وهذا هو القسم الثالث من أقسام العلم والمعرفة الشرعية، يوم الدين، يوم الجزاء. وأما ذكر الطريق الموصل إليه فهذا موجود في قول إياك نعبد، فالعبادة هي الطريق إلى الله، العبادة والاستعانة به سبحانه هي الطريق الموصل إليه. ثم إنه تعالى قد ذكر الطريق باسمه وهو الصراط، فالصراط قيل إنه الإسلام، وقيل القرآن، وقيل الرسول، والكل حق. فالإسلام هو دين الله، وهو الذي قد دل عليه الكتاب، وهو الذي قد دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الطريق. الصراط المستقيم هو دين الله، وهو دين الإسلام، وهو مشتمل على كل أمور الدين. الصراط المستقيم يشمل الاعتقادات وأعمال القلوب وأقوال لسان وأفعال الجوارح جميع أمور الدين المتعلقة بهذه الجوارح كلها داخلة في الصراط المستقيم كما تفيده الكلمة العامة المجملة أن الصراط المستقيم هو الإسلام. والإسلام يشمل جميع أمور الدين الاعتقادية والقولية والعملية. ونجد أن هذه السورة أيضا ذكر الله فيها تصنيف الناس. ذكر الله في الآيتين الأخيرتين السادسة والسابعة ذكر أن الناس ثلاثة أصناف: المنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالون، ثلاثة. وهذا التقسيم هذا باعتبار العلم والعمل، فالعلم الذي بعث الله به رسوله والعمل الذي شرعه الله وبينه رسوله. الناس فيه ثلاثة: منهم من علم وعمل، علم ما جاء به الرسول وعمل وقبله وعمل به، وهذا السبيل المنعم عليه، هذا طريقهم وصراطهم. والمنعم عليهم قد فسروا في آية أخرى من سورة النساء: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن هؤلاء هم المنعم عليهم، هم المعنيون بقول الصراط الذين أنعمت عليهم. هذه الجملة الصراط الذين أنعمت عليهم فيها إجمال لكل ما في القرآن من ذكر أحوال الأنبياء وأحوال المؤمنين والصالحين وذكر أعمالهم، كل ذلك تفصيل لقوله صراط الذين أنعمت عليهم. الصنف الثاني: من علم وعاند ولم يقبل، لم يخضع لاتباع الحق، فكفرهم كفر عناد، وهم اليهود. وقد ذكر الله في القرآن تفصيل لذلك: غير المغضوب عليهم. نجد في القرآن صفة الغضب أو التوعد بالغضب في سائر الآيات التي يذكر فيها أهل الكتاب أو اليهود، كما قال الله فيهم: فباءوا بغضب على غضب والكافرين عذاب مهين. وقال: فباءوا، ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، باءوا بغضب. ففي القرآن تفصيل لهذا الإجمال: غير المغضوب عليهم. وكذلك الصنف الثالث وهم الذين جاهلوا الحق وعملوا بآرائهم فعبدوا الله على جهل وضلال، وفي مقدمة أولئك النصارى. وكل من اليهود والنصارى ضالون ومغضوب عليهم، لكن اليهود أخص بالغضب والنصارى أخص بالضلال. ولما علمنا سبحانه وتعالى أن نستهديه، أي نسأله الهداية في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، نبهنا إلى أحوال الناس وأصناف الناس باعتبار ذلك الصراط. اهدنا الصراط المستقيم. وصراط الله مستقيم موصل للغاية، ليس فيه اعوجاج وانحراف، هو سبيل الرسل. الصراط المستقيم هو سبيل الرسل، فمن أراد الفلاح فليسلك سبيل الرسل. ليتبع الرسل، والمقصود هو اتباع محمد عليه الصلاة والسلام. فمن اتبع محمد عليه الصلاة والسلام فقد اتبع من قبله من الرسل، لأن دين الأنبياء واحد، دين الأنبياء واحد وهو الإسلام، دينهم واحد وهو الإسلام. فهذا الطريق هؤلاء هم سلاكه، سلاكه هم المنعم عليهم من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، هم سلاك هذا الصراط الذي أمرنا بسؤال الهداية، بسؤال الهداية له: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. إذن ينبغي على المسلم أنه يقرأها، إذا قرأ يتدبر، تدبر معانيها. الحمد لله رب العالمين، هذه آية تضمنت إثبات كل الحمد له، فهو المستحق للحمد كله، وهذا يدل على أنه تعالى موصوف بجميع المحامد، فلا يستحق الحمد كله إلا من اتصف بكل الكمالات، بكل الكمالات والصفات الحميدة. فأل في قوله الحمد لله للاستغراق، فقوله الحمد لله يساوي كل الحمد لله، والحمد هو الثناء، الحمد هو الثناء بالقلب وباللسان على من قامت به الصفات، صفات الكمال، الصفات الحميدة، وهو المتفضل بجميع النعم، فله الحمد كله، له الحمد على ما له من الأسماء والصفات، ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وله الحمد على كل أفعاله المشتملة على العدل والحكمة. الحمد لله، والله هو اسم الرب تعالى، وهو الاسم الجامع لكل معاني الأسماء الحسنى. الله يدخل في هذا اللفظ جميع أسماء الرب وصفاته، وهذا اللفظ لا يطلق إلا على رب السماوات والأرض. الحمد لله رب العالمين، هو الإله الحق، وهو رب كل شيء ومليكه. فهذان اسمان من أسماء الله رب العالمين. الآية الثانية اشتملت على اسمين من أسماء الرحمن الرحيم، وكل منهما يدل على الرحمة، واختلف المفسرون في الفرق بينهما، فقيل إن الرحمن يدل على الرحمة العامة الشاملة للدنيا والآخرة والشاملة للبر والفاجر، الرحمة العامة، وهي المذكورة في قوله ورحمتي وسعت كل شيء. والرحيم هو ذو الرحمة الخاصة، الخاصة بالمؤمنين. وبعضهم يقول إن الفرق أن الرحمن يدل على الرحمة الذاتية القائمة به سبحانه، والرحيم يدل على الرحمة الفعلية التي تكون بمشيئته. فهذه أربعة أسماء، وكل اسم يتضمن صفة، فهو الرحمن والرحمة صفته. الآية الثالثة مالك يوم الدين، وقرئ ملك وهو ملك يوم الدين، فلا ملك لغيره، وهو مالك يوم الدين فلا ملك لغيره كذلك. فيوم القيامة تذهب يعني يذهب الملك ويذهب الملوك، لا يكونون هناك ملوكا، ليسوا بملوك. ولهذا عندما يقبض الله الأرض والسماوات يقول أين جبارون؟ أين المتكبرون؟ أين الملوك؟ أو كما جاء في الحديث، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، فهو ملك يوم الدين. يوم الدين اليوم العظيم الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين، يجمع فيه الأولين والآخرين. قل إنكم، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، فيجزي الله العاملين على أعمالهم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. إنما تجزون ما كنتم تعملون، ذلك اليوم هو يوم الجزاء. فهذه الآيات الثلاث التي قال جاء في الحديث أن الله تعالى يقول: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، كما تقدم. وهذه كلها لله، تحميد وثناء وتمجيد. الآية الثالثة قال الله فيها إنها بيني وبين عبدي، فقوله إياك نعبد هذا لله تعالى، فالعبادة حقه سبحانه، العبادة حق الله تعالى، فهذه لله. والاستعانة هذه حظ العبد، لأن العبد يطلب الإعانة، يستعين بالله. وإياك نستعين، السين والتاء للطلب، يعني نستعينك لا نستعين غيرك، وإياك نستعين. هذه الآية الرابعة هي التي قال الله فيها هذا بيني وبين عبدي. فالجملة الأولى مضمونها لله وهو العبادة، والثانية مضمونها للعبد وهو الاستعانة. أما الآيات الثلاث فهي متضمنة لطلب الهداية، ولهذا جاء في الحديث أن الله تعالى يقول إذا قرأ العبد الآيات الثلاث قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فالعبادة محض حقه سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إياي أي لا تعبدوا غيري، إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة، الاستعانة بالله، فعلى العبد أن يستعين بربه في كل مطالبه من أمور الدين والدنيا، يستعين بربه. وأفضل ما يستعين العبد فيه ما يحبه الله سبحانه، لكن على العبد أن يستعين بالله في جميع أموره. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. لكن استعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاع أو صدقة، إعانة. ويقول تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. استعانة المخلوق بالمخلوق فيما يقدر عليه أمر جائز، بل هو مشروع في الأمور الدينية. وأما ما لا يقدر عليه المخلوق فالاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله هو شرك. إياك نعبد وإياك نستعين، هذه أربع آيات. الآيات الثلاث: اهدنا الصراط المستقيم، هذه واحدة، صراط الذين أنعمت عليهم، الثالثة وهي يعني هي السادسة، والتي بعدها غير المغضوب عليهم، هذه الآية السابعة. وقد تضمنت هذه الآيات سؤال الهداية من الله، الهداية اهدنا الصراط، هذا أفضل أفضل دعاء، وهو دعاء واجب فرضه الله علينا فرضا، لكنه أفضل دعاء وأنفع دعاء، والعبد أحوج إلى مضمونه من أي شيء آخر، ما أحوجنا إلى الهداية إلى الصراط المستقيم. ثم إن الهداية قسمان، هداية بيان وإرشاد ودلالة، وهداية توفيق وإلهام لقبول الحق، والآية تشملهما. فالمصلي إذا قال اهدنا الصراط المستقيم فإنه يسأل أن يعلمه الله ما لم يعلم، وأن يبصره بدينه، وأن يهديه سبل الهدى سبل الرشاد، وهذه هداية الدلالة والإرشاد. ويشمل هداية التوفيق، فقوله اهدنا الصراط المستقيم يتضمن سؤال التوفيق لكل بر وعمل صالح، اهدنا الصراط المستقيم. وقد يقول العبد، بعض المفسرين يقول معنى اهدنا الصراط المستقيم يعني ثبتنا، وقد خطأ هذا بعض أهل العلم وقال معنى هذا إن المسلم ما بقي عليه إلا طلب الثبات، وأنه قد هدي كل الهداية لكنه يحتاج إلى التثبيت. والواقع إن العبد يحتاج إلى الهداية دائما وأبدا، يحتاج إلى مزيد الهداية في العلم ومزيد الهداية في العمل، ويسأل مع ذلك وبعده يسأل ربه الثبات، اهدنا الصراط المستقيم. والصراط تقدم الإشارة إلى ما قيل في تفسيره، ثم قال صراط الذين أنعمت عليهم، أن الصراط المنعم المستقيم هو صراط المنعم عليهم الذين أنعم الله عليهم، وهو مغاير لطريق المغضوب عليهم، فهما طريقان وسبيلان، سبيل الرشد وهو الصراط المستقيم صراط المنعم عليه، وسبيل الغي وهو سبيل المغضوب عليهم والضالين. وإن يروا سبيل الرشد وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. يقول تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذه. فالمنعم عليهم هم الذين اتخذوا سبيل الرشد سبيلا وسلكوا عليه وساروا عليه، والمغضوب عليهم هم الذين يصدق عليهم ما وصفهم الله به في الآية، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فلينظر المسلم ما حظه من هذا الإنعام. وبالمناسبة الإنعام يقول أهل العلم نوعان، إنعام عام يشترك فيه البر والفاجر، كالتمتع بالمأكل والمشرب والملبس وكذا وكذا من النعم الدينية الدنيوية كما تقدم، والإنعام الآخر الإنعام بالعلم والدين والصلاة، فهذا إنعام خاص يختص به المؤمنون الرسل وأتباعهم. وهذا الإنعام هو المعني بقول الصراط الذين أنعمت عليهم، المراد الإنعام الخاص الذي يختص به من يشاء، كما قال تعالى يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل قراءة الإمام للفاتحة تجزئ عن قراءة المأمومين حيث أن بعض الأئمة لا يدع فرصة للمأمومين بعد
هذه مسألة فيها خلاف كثير بين أهل العلم، والقول بقراءة المأموم لها قول قوي، فإذا تيسر للمأموم أن يقرأها في سكتات الإمام فهو أفضل وأحوط، وإن لم يتيسر له ذلك فليقرأها سرا في نفسه بحيث لا يشوش على المأمومين، لا على الإمام ولا على المأمومين، والله أعلم. وفيها كلام كثير وخلاف واسع، والذين قالوا بذلك من أهل العلم تمسكوا بعموم الأحاديث الصحيحة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهو عالم. فقراءة الإمام لها أو المنفرد هذا لا كلام فيه، فهي ركن الصلاة. أما قراءة المأموم